فنقرأ برواية ورشة النافع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم كما أنجيت موسى في ذلك اليوم العظيم فأنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر الله المحرم لعام 38 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكان ورد بالأمس تقريبا 3 أسئلة و4 أسئلة نبدأ بها ثم نقرأ ما تكلم به ابن كثير رحمه الله عما قرئ من الآيات في هذا اليوم. هذا السؤال يقول: إنه من عمل منكم سوءا بجهالة، هل المعنى أنه كان يجهل الحكم الشرعي، أم المراد كل من عصى فقد جهل لأنه لم يراعي نظر الله إليه؟ كلا الأمرين داخل في الجهالة، فأحدهما جاهل وجهله بسيط لأنه لا يعلم المسألة، فهذا جهله يعالج بأن يعلم فيقال له هذا حلال وهذا حرام، واضح؟ فهذا يدخل في الجهالة. الثاني الذي يدخل في الجهالة هو الذي عصى الله عز وجل لجهله بعظمة من عصاه، لجهله بعظمة من عصاه، فهو استخف بالمعصية ورأى أنها شيئا يسيرا وأن الأمر مثل ما نقول لا يحوج أو نحو من هذا، فهذا جهل عظمة من عصاه، ولذلك أيضا يسمى جاهلا حتى ولو كان متعمدا، حتى ولو كان متعمدا. وهذا يحتاج أن يوعظ، لاحظتم؟ الأول يحتاج أن يعلم، والثاني يحتاج أن يوعظ حتى تقوم عظمة الله عز وجل في قلبه على الوجه الصحيح. هذا سؤال تقول: لدي طالبات تحفيظ، أريد أن الجميع يلتزم بكتاب نظم الدرر للربط بين الآيات، هل تنصحني بذلك أو لا؟ الطالبات لسنا طالبات علم، فهل في الكتاب ما أخذ عقدية؟ طبعا الكتاب يعني هو على عقيدة الأشاعرة، هذا أظن واضح الأشكال فيه، لكن أنا أظن أنه مثل نظم الدرر كتاب يصلح لطلاب العلم، لكن طلاب التحفيظ عادة يعني خلونا نقول طلاب الثانوي وما كان بمستواهم، أو الذين علمهم يعني الشرعي ضعيف، فمثل هذا الكتاب يعني كبير عليهم، كبير عليهم. لكن مثل السعدي فيه ربط وسهل وسلس ويغني، المختصر في التفسير أيضا فيه ربط ويعني سهل وأسلوبه يعني مناسب، أفضل بكثير من نظم الدرر. فأنا أرى أن نظم الدرر فيه أشياء نعم سهلة، وفيه أشياء حقيقة يعني صعبة تحتاج إلى إعمال ذهن وعقل ربما لا يستوعبها إلا طلاب العلم. ما هي أفضل طبعة لكتاب التسهيل لعلوم التنزيل؟ فيما أعلم أنها طبعة المنتدى بالشارقة، وهو الآن حق يعني يحقق في الجامعة الإسلامية، نوقش أظن منه رسالة وبقي رسالتان، ولعله إن شاء الله تعالى يرى النور. هل صاحبه أول الأسماء والصفات؟ نعم، هو على مذهب الأشاعرة أيضا. في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، اختلف المفسرون، فما هو القول الراجح؟ يعني هذه من المسائل التي الراجح فيها لا يهم كثيرا. لماذا؟ لأنه كما قال ابن عباس: هما يومان أخبر الله عنهما، فأيا كان مقدار ذلك اليوم، هل هو 50,000 سنة بمقدار الدنيا أو 50,000 سنة بشيء آخر، أمره إلى الله، فهو من علم المغيبات، ولذلك الترجيح في مثل هذه المسائل الغيبية يصعب، يصعب. بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما يومان أخبر الله عنهما، يوم مقداره 1,000 سنة ويوم مقداره 50,000 سنة، فما الفرق بينهما؟ الله أعلم، واضح؟ أو أن 50,000 سنة مقداره هذا على الكافر لشدته، و1,000 سنة على المؤمن لأنه يسهل عليه، أو غير ذلك، هذه كلها أقوال في التفسير، لكن في النهاية الترجيح في مثل هذه المسائل قد يكون صعب، وأيضا حصيلته ضعيفة لأنه لا ينبني عليه عمل، لا ينبني عليه عمل، واضح؟ هنا وجدت خلافا في كتب التفسير في الحكم على سورة الفلق والناس من حيث كونهما مكية أو مدنية، فما القول الراجح؟ القول الراجح أنهما مدنيتان. وما سبب اختلاف المفسرين؟ وهل نزلت مرتين؟ طبعا هذا نزلت مرتين، ذكرت لكم سابقا أنه هذا إيش يسمى هذا؟ توجيه، يعني الذي رأى أنه روي أنها مكية وروي أنها مدنية، جميل. طبعا سبب الرواية المدنية هو الأصح، وهو الذي في البخاري كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي إلى آخر الحديث، فأنزل الله عز وجل عليه هاتين السورتين فقرأ بهما، فكلما قرأ آية انحلت عقدة، هذا واضح أليس كذلك؟ أي فمن رأى الرواية هذه والرواية هذه قال إنها نزلت مرتين، لكن لا حاجة إليه ما دام أن رواية أنها مكية لا تصح ورواية أنها مدنية صحيحة وواضحة. طيب، هل نزلت سورة الفلق والناس عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أم نزلت سورة الفلق فقط؟ بل نزلت السورتان كما هو صريح في حديث البخاري. وجدت خلافا في تفسير آيات الطلاق في عدة المتوفى عنها زوجها، فبعضهم يرى أن وضعها نهاية العدة، وبعضهم يرى أنه أبعد الأجلين، فما القول الراجح؟ القول الراجح أن وضعها هو عدتها، فلو وضعت بعد وفاة زوجها بيوم واحد فإنها تحل بعده للأزواج، وهذا هو قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أيضا قول جمهور العلماء. وكيف نتعامل مع الخلاف الفقهي الوارد عن الصحابة؟ هذا هو الخلاف الفقهي الوارد عن الصحابة، هذا يحتاج إلى الترجيح، هذا يحتاج إلى الترجيح، لأنهم إذا قالوا قولا واحدا في المسألة وجب الأخذ به لا إشكال، لكن إذا اختلفوا فهنا يجب الترجيح، هنا يجب الترجيح. وللترجيح بين أقوال الصحابة رضي الله عنهم طرق كثيرة، طرق كثيرة معروفة عند الفقهاء. ما المراد بإيش؟ ما المراد بلدن في القرآن؟ وهل يجوز أن يدعو العبد اللهم علمني من لدنك علما؟ نعم يجوز لا إشكال فيه، ولدن هي يعني بمعنى عند أو مع، واضح؟ نعم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الآيات التي قرأت اليوم. نبدأ بقوله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الآن الله عز وجل ذكر مفاتيح الغيب الخمسة ليس كذلك؟ فماذا بعدها؟ ذكر إيش؟ منته سبحانه وتعالى عليهم بإيش؟ ها؟ بالليل والنهار وما يكون فيهما، وما يكون فيهما. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، إذن التوفي هنا هو إيش؟ ليس هو قبض الأرواح التام، وإنما هو رفعها، رفعها، لأن الإنسان إذا نام ارتفعت روحه، فسمي وفاة من باب ماذا؟ من باب أنه يفقد الوعي، يفقد روحه، واضح؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل، يخبر ابن تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل. قال رحمه الله وهذا هو التوفي الأصغر. إذن الآن أصبح مصطلح التوفي يطلق على الأصغر وهو النوم، ويطلق على الأكبر وهو الموت الذي لا رجعة بعده، كما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ولذلك نجد أن قوله سبحانه وتعالى إني متوفيك هنا ماذا فسرها؟ منيمك، منيمك، فهمتم؟ أي فسلط الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام النوم ثم رفعه. طيب، طبعا لماذا يفسرونها هنا منيمك؟ أي منعا ليش؟ منعا للقول بأنه قتل كما تدعيه النصارى وكما تدعيه اليهود. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الله عز وجل الآن يقبض الأرواح كل ليلة، فالتي قضى عليها الموت لا يرد إليها روحها، والتي لم يقضي عليها الموت وإنما بقي لها في حياتها بقية يرد عليها روحها، واضح؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا على القول بإيش؟ بالعطف، والتي لم تمت في منامها، وليس الاستئناف، واضح؟ أن بعضهم يقول بالاستئناف، فإذن يكون الله يتوفى الأنفس حين موتها، واضح؟ وقد كان لها عبرة بالنوم فإنه مثيل للوفاة، ثم يرد الله عز وجل عليهم أرواحهم فيستيقظون، وأما الأموات فلا يستيقظون. فإذن هذه الآية اللي هي آية الله يتوفى الأنفس حين موتها فيها وجهان، إما أن يكون على العطف وإما أن يكون على الاستئناف. فإذا كانت على العطف فتكون شبيهة بالآية التي معنا، وإذا كانت على الاستئناف والتي لم تمت في منامها جملة جديدة تكون ليست من هذا الباب. يقول ابن كثير: يذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى، وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى، فقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. ولذلك سمي الطير الذي يكسب أكله بنفسه سمي إيش؟ جارحا، جارحا، لأنه يكسب بنفسه. وهكذا ذكر، نعم، وهذه نعم، ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار، وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم في حال سكونهم وحال حركتهم، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار، كما قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ولهذا قال تعالى هاهنا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، قاله مجاهد وقتادة والسدي، وقال ابن جريج عن عبد الله بن كثير: أي في المنام، والأول أظهر. وقوله: ليقضى أجل مسمى، يعني به أجل كل واحد واحد من الناس، ثم إليه مرجعكم، أي يوم القيامة، ثم ينبئكم، أي فيخبركم بما كنتم تعملون، أي ويجزيكم على ذلك، إن خيرا فخير فخيرا وإن شرا فشرا. هذا الآن لاحظوا في هذه الآية أنه جاء على إيش؟ جاء على الأصل والأغلب، وهو إيش؟ أن الناس تنام في الليل وتكسب معاشها في النهار. طيب، من كان العكس كالحارس مثلا، كالحارس، فهذا كسبه بالليل وإيش؟ ها، ومنامه بالنهار، فلا يخرج عن هذا. لماذا؟ لماذا؟ لا شك هو الآن على الغالب. لماذا الله عز وجل الآن يذكر هذه الآية على الغالب، أو نقول على العام أو على الأصل؟ ما عندنا مشكلة. ها، إيه؟ أيوة، تمام عليك. لماذا ذكره عند العرب وغير العرب؟ ما في مشكلة. ها، قديما وحديثا، ما في مشكلة. ها، طيب، الآن أليست هذه الآية الآن يحتج الله عز وجل بها لربوبيته في مقابل معاندة هؤلاء المشركين؟ ليس كذلك؟ فالآن إذا ثبت الدليل فلا إشكال فيه إيش؟ في قضية تكييفه. الآن الله عز وجل جعل الليل وجعل النهار، وجعل الليل سكن وجعل النهار معاش، هذا الأصل وهذه الطبيعة. خالف الناس هذه الطبيعة لأي سبب من الأسباب، سبب مشروع أو غير مشروع، أو لم يخالفوها، هل يغير هذا من الآية شيء؟ فهمتم؟ ما يغير من الآية شيء، أليس كذلك؟ الله عز وجل جعل الشمس ضياء وجعل القمر نور، أليست الشمس تحجب؟ بل في بعض البلاد يمر 3 أشهر لا يرون الشمس، فهمتم؟ هل هذا يغير من الآية شيء؟ لا يغير من الآية شيء، لأنك الآن أنت في مقام الاحتجاج، فهمتم؟ فالآن مقام الاحتجاج أنك تثبت الدلالة، الدلالة لو ثبتت ولو بواحد كفى، الدلالة لو ثبتت بواحد كفى، فكيف إذا كانت تثبت بالأغلب الأعم؟ فهمتم؟ فإذن الآن هنا نقول ليس المقام مقام استقصاء، ليس المقام هنا مقام استقصاء، وليس هنا المقام مقام إيش؟ ها، ذكر أنواع الناس أو حال الناس، وإنما المقام مقام احتجاج. فإذا ثبت كونها آية ولو بواحد كفى، فكيف إذا ثبت أنها آية في الأغلب الأعم؟ فهمتم؟ ولازال الأطباء يرون أن النوم بالليل أفضل من النوم بالنهار، وأنه أصح للإنسان إلى غير ذلك، ومسائل كثيرة. فالمقصود هو الآن إثبات الآية، حتى لو الآن أصبح 3/4 الناس لا ينامون بالليل، جميل، بقي بقيت آية ولا ما بقيت آية؟ بقيت آية لأنها في مقام الاحتجاج، مثل مثلا العجز عن القرآن. الآن من عجز عن القرآن هل يحتاج أن نقول والله لابد تعجزون كلكم، أو خلاص رأيتم أن أبا لهب وأبا جهل وأمية بن خلف عجزوا فقلتم خلاص يكفينا، ثبت كونها آية ولو بواحد، صح ولا لا؟ وأنتم سلمتم. فهكذا، فإذا أنا مقصدي أن تنتبهوا، إن ما يجي إنسان يشغب عليكم غدا ويقول والله أنا الليل اختلف والنهار اختلف مثلا، أو المعاش الآن في الليل يمكن أكثر من في بعض المناطق أو بعض البلدان المعاش في الليل أكثر منهم في النهار أو غير ذلك، لا إشكال، لأن المقام هنا ليس مقام إيش تعداد ولا تفصيل، المقام هنا مقام احتجاج، والحجة إذا ثبتت بواحد كفى. فكيف إذا ثبتت في الأغلب العام؟ ولذلك تلاحظون أن الله عز وجل دائما يذكر الليل والنهار مثلا والشمس والقمر في كثير من الاحتجاجات، كما يعني في هذه السورة، كما في سورة مثلا ياسين، كما في سورة عمة، بل يعني نادر أن تجد من السورة المكية لا يوجد فيها هذه الآيات العظيمة. فإذا الآن المقام مقام احتجاج، ليس مقام إيش تفصيل، ليس مقام تفصيل ولا ذكر للأحكام المتعلقة بالليل أو الأحكام المتعلقة بالنهار. ومع ذلك هذا لا يمنع أننا نستفيد منها أحكاما، لكن السياق هنا سياق إيش احتجاج، هذا مهم جدا أن نفهمه وليس سياق تفصيل. طيب، قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، قال ابن كثير أي هو الذي قهر كل شيء، هذه آية الآن أخرى، وهل هي تبع للآية السابقة أو مستلزمة لها؟ ها، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها آية مستقلة، وإن كان في الآية السابقة إيش إشارة لها، لأنه إذا كان هو الذي يقبض أرواحهم وهو الذي يرسلها سبحانه وتعالى يردها عليهم فإيش فالقهر له، فالقهر له، فناسب أن يذكر القهر بعد تلك الآية، لأنه الآن لا مناص بأنهم لا مناص لهم بأن إلا بأن يسلموا بأنه سبحانه وتعالى هو القاهر. فنقول هي آية مستقلة وناسب ذكرها بعد تلك، لأن في الأولى دلالة عليها. والله المستعان. قال أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء، ويرسل عليكم حفظة سبحانه أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان، وهذه من النعم العظيمة التي نغفل عنها كثيرا، يعني نظن أننا نحن الذين نحفظ أنفسنا، نعم نحن مأمورين باتخاذ الأسباب كإطفاء النار وإغلاق الباب إلى غير ذلك مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الأسباب الأمنية، أليس كذلك؟ طيب، ومع ذلك فإن لله عز وجل علينا منة عظيمة، وهي أنه يرسل علينا حفظة، وهذا الحفظ عام للمؤمن والكافر، ولذلك قال هنا يحفظون بدن الإنسان، كما قال تعالى في الآية الأخرى وهي أصرح من هذه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وحفظة يحفظون عمله ويحصون عليه، هذا نوع آخر غير الملائكة الذين يحفظونه. وللسلف رحمهم الله تعالى في هذه الملائكة كلام كثير، يعني مهم جدا أن تنتبهوا له، وفيه أيضا نوع من العظة والعبرة للإنسان، وأن هؤلاء الملائكة الذين يحفظونه كيف يتخلفون عنه إذا جاء قدر الله، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يصيبك القدر بشيء مما كتب لك كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال في الآية الأخرى وعن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت أي احتضر وحان أجله توفته رسلنا أي ملائكة موكلون بذلك. إذن الآن أصبح عندنا ثلاث أنواع من الملائكة مذكورين في هذه الآية، الملائكة الذين يحفظونه، والملائكة الذين يحفظون عمله، والملائكة الذين هم موكلون بروحه. قال وقوله وهم لا يفرطون أي في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث يشاء الله عز وجل، إن كان من الأبرار ففي عليين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وإن كان من الفجار ففي سجين أعاذنا الله وإياكم منهم. قال ابن كثير عياذا بالله من ذلك. وقوله ثم ردوا قال ابن جرير يعني الملائكة إلى الله مولاهم الحق. لاحظتم ابن جرير الآن يقول ثم ردوا، الضمير يعود على إيش؟ على الملائكة لأنهم أقرب مذكورين وهم لا يفرطون، أليس كذلك؟ أو يعود على الكفار؟ الآن سيأتي. يقول ابن كثير رحمه الله ونذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء نسأل الله العفو والعافية قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. هذا حديث غريب، ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم ردوا يعني الخلائق كلهم إلى الله يعني يوم القيامة، فيحكم فيهم سبحانه وتعالى بعدله، كما قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، إلى قوله ولا يظلم ربك أحدا، ولهذا قال مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين سبحانه. قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون وتضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. أيضا هذه آية الآن ثالثة غير الآيتين المذكورتين وغير الآيات المذكورات من أول السورة، ولذلك قلنا لكم من هذه السورة سورة إيش؟ مجادلة المشركين. لاحظوا أنه حجة بعد حجة حجة بعد حجة، فما يعني من صح التبين نقول تتوالى الحجج، ومع ذلك كل حجة تختم بختام غير ختام الحجة السابقة، وهذا من تنويع التقريع لهم ومن تنويع التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر أي الحائرين الواقعين في المهابة في المهامة البرية واللجج البحرية، إذا هاجت الريح العاصفة فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل يعني نسيتم ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم فرجعتم إلى كفركم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الآية. وقال تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي لا هم مع الله تعالى الله عما يشركون. فقال في هذه الآية الكريمة قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون وتضرعا وخفيا أي جهرا وسرا لئن أنجانا من هذه أي من هذه الضائقة لنكونن من الشاكرين أي بعدها. قال الله تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون أي بعد ذلك تشركون أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى. وقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم هذه أيضا من آيات إيش؟ بالأمس ذكرنا لكم آيات الرجاء صح ولا لا؟ من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده هذه تعتبر من آيات إيش؟ من آيات الخوف من آيات الأخوف. ولذلك إذا لو قيل لك ما هي أخوف آية في كتاب الله فهذه الآية أيضا مما يصلح أو مما قال السلف فيها إنها أخوف آية في كتاب الله. الله المستعان. لما قال ثم أنتم تشركون عقبه بقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، أي بعد إن جائه إياكم، كما قال في سورة سبحان اللي هي سورة الإسراء، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. إذن الآية اللي في سورة الإسراء فيها تفصيل، وهذه فيها إجمال. هنا قال قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، سواء كان في البر ولا في البحر، سواء كان في حال شرككم ولا في حال يعني إخلاصكم ونسيانكم لشرككم لأنكم مضطرين. لكن آية الإسراء فيها التفصيل، فيها التفصيل، وهذا يدل كما ذكرنا لكم سابقا على أن القرآن بعضه يفسر بعضا. قال البخاري في قوله قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الآية يلبسكم يخلطكم من الالتباس، يلبس يخلط شيعا فرقا، هذا ماذا يسمى؟ غريب. والبخاري رحمه الله يكثر من تفسير الغريب ولا لا؟ إيه، بل في كل باب تقريبا يذكر آيات ثم يذكر الغريب الذي فيها. وأغلب الغريب من أين ينقله؟ إما من صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أو من مجاز القرآن لأبي عبيد. وابن حجر رحمه الله في كل موطن يبين من أين أخذ البخاري رحمه الله تعالى هذا الغريب، فهذه فائدة مهم جدا تنتبه لها. طيب، ثم روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون، أو قال هذا أيسر. وهذا دليل على أن هذا هو الذي يقع في هذه الأمة. ولذلك ضمن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يهلك أمته بسنة عامة، يعني بعذاب عام، ولكن يلبسهم شيعا ويقتل بعضهم بعضا إلى غير ذلك، فهذا يقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. ورواه النسائي والحميدي في مسنده وابن حبان في صحيحه وابن جرير وابن مردوي وسعيد بن منصور. وروى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه عز وجل طويلا، ثم قال سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها يعني الجوع، وسألته ألا يجعل بأسا بينهم فمنعنيها، انفرد بإخراجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عتيق أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في حرة بني معاوية رضي الله عنهم قرية من قرى الأنصار، فقال لي هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت نعم، فأشرت إلى ناحية منه، فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن؟ فقلت نعم، قال فأخبرني بهن، فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدو، بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها، قال صدقت، فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة، يعني القتل بين مسلمين. وليس، قال ابن كثير ليس هو في شيء من الكتب الستة، وإسناده جيد قوي، ولله الحمد والمنة. قال وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لي خرج قبل، قال فجعلت لا أمر بأحد إلا قال مر قبل حتى مررت فوجدت قائما يصلي، قال فجئت حتى قمت خلفه، قال فأطال الصلاة، فلما قضى الصلاة قلت يا رسول الله لقد صليت صلاة طويلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صليت صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت أن لا يهلك أمتي غرقا فأعطانيها، وسألت أن لا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسا بينهم فردها علي، ورواه ابن ماجة وابن مردوي بمثله أو نحوه. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة وسألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت أن لا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألت أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألت يعني بشكل عام يعني بحيث يغلبهم العدو تماما، وسألت أن لا يلبسهم شيعا فأبى علي. ورواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت رضي الله عنه مولى بني زهرة، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقلت: يا رسول الله، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، سألت ربي عز وجل فيها 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، اللي هو العذاب العام، وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها. ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه والترمذي، وقال حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى، زوى مثل ما نقول نحن قرب، يعني صغرها لي، زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة، وأن لا يلبسهم شيعا، وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض. قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم بعامة، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وبعضهم يقتل بعضا، وبعضهم يسبي بعضا. وهذا مشاهد. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. ولذلك لما حدثت الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه، كانت هذه علامة عند الصحابة على أن السيف وضع، يعني القتل بدأ بين المسلمين، والله المستعان. قال رحمه الله: ليس في شيء من الكتب الستة وإسناده جيد قوي. وروى ابن مردوي عن أبي مالك الأشجعي عن نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه قال: وكان أبوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وكان من أصحاب الشجرة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى والناس حوله صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. قال: فجلس يوما فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض أن يسكتوا، إنه ينزل عليه. فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله، لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض أنه ينزل عليه. قال: لا، ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله فيها 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم، اللي هو إيش؟ مثل الصيحة، فهمتم؟ نعم، فأعطانيها، وسألت الله عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا يستبيحها، يعني ينهيها، فأعطانيها، وسألت ألا يلبسكم شيعا وألا يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها. قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، يقول: إنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أصابعي هذه 10 أصابع. وروى ابن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي لأمتي 4 خصال فأعطاني 3 ومنعني 1، سألته أن لا تكفر أمتي 1 فأعطانيها، يعني تكفر الأمة كلها يعني ترتد، وسألت أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألت أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ورواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد في قوله: عذابا من فوقكم، يعني الرجم. الآن بدأ يذكر أقوال السلف في نوع العذاب المذكور، أو من تحت أرجلكم، يعني الخسف. قال: وهذا هو اختيار ابن جرير، وهو كما قال ابن جرير رحمه الله، ويشهد له بالصحة. هذا الآن استشهد ابن كثير إيش يعضد قول هؤلاء السلف الذي اختاره ابن جرير، يعضده بإيش؟ بالآية. إذن الآن من الذي فسر الآية بالآية؟ ابن كثير، فهمتم؟ وهذا يعني مهم أن نعرف أن تفسير القرآن بالقرآن يقع فيه اجتهاد، يقع فيه اجتهاد. قال ويشهد له بالصحة قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الحديث ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ، وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة، وستأتي في موضعها. أين موضعها؟ لا، هو له كتاب اسمه النهاية، ابن كثير رحمه الله له كتاب في جزئين اسمه النهاية، ذكر فيه كل ما يتعلق بأشراط الساعة من آثار ومرويات وأقوال. فهذا الكتاب حقيقة للأسف لا أعرف أنه حقق، وهو جدير حقيقة بالتحقيق ودراسة والدراء. قال وستأتي في موضعها إن شاء الله. وقوله أو يلبسكم شيعا يعني يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين، وهذا حصل في هذه الأمة ولا لا؟ حصل، وهو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل منعه إياها. قال ابن عباس يعني الأهواء، فالأهواء في هذه الأمة ستستمر إلى قيام الساعة. قال وكذا قال مجاهد وغير واحد، وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن ما هو الواجب علينا إذا كنا نعرف أنها ستبقى وأنها موجودة وأنها لن تنتهي؟ لأن هذه سنة من سنن الله عز وجل، والله عز وجل قضى هذا وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بهذا. أيوة، مدافعتها. فإذن الآن دورنا هو أن الله عز وجل يبتلينا بهذه الفرق والأهواء حتى إيش؟ حتى ندافعها، فلا نقع فيها وإيش؟ ونحاول أن ننقذ من وقع فيها ونخرجهم من البدعة إلى السنة. قال وقوله سبحانه وتعالى ويذيق بعضكم بأس بعض، قال ابن عباس وغير واحد يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. وقوله انظر كيف نصرف الآيات أي نبينها ونوضحها ونفسرها. هل هذه الآية الآن واضحة عندكم؟ يعني لو لم يكن الآن من الآيات أو يلبسكم شيعا إلا هذه، ننظر في الكون حولنا واقع، أليس كذلك؟ والله المستعان. إذن هذه الآية لابد أن نستفيد منها، كما في الآية التي في هذه الليلة اللي هي آية إيش؟ إن جاء الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون وقومه وشق البحر لهم ويغرق فرعون في هذه الليلة، ليلة عاشوراء. فهذه يعني عبرة، ولاحظوا أننا كل سنة هي بالنسبة لنا موسم، نتذكر هذه القصة ونحمد الله عز وجل ونشكره على أن أنجى موسى عليه الصلاة والسلام وأهلك فرعون. فنسأل الله عز وجل أن ينجي الصالحين ويهلك الظالمين. قال سبحانه وتعالى لعلهم يفقهون أي يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. نعم تفضل. نعم ثم ردوا الملائكة. نعم السياق وأقوى. نعم لأن القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكن إذا دلت السياق على أنه يعود على غيره، ولذلك هنا في وصف الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق دليل على أنه إيش؟ دليل على أنه لا يظلمون، واضح، وهذا واضح في آيات سورة الحج. نحن يعني ما ترانا ما نستعمل أننا نجلس كما يقولون نعلق على كل ترجيح، وإلا في أشياء كثيرة، لكن نحن الآن يهمنا أن نفهم كلام ابن كثير أو نفهم المختصر من كلام ابن كثير، لأنه إذا فهمناه ترى يسهل علينا بعد ذلك فهم التفسير والقراءة فيه. تفضلنا. نعم إيه يقع في الأمة. نعم بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن الأصنام تعبد حتى في جزيرة العرب. إيش؟ إيه؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يعني كلكم، فهمت؟ لكن لا، هذا لا يمنع أن يكفر منهم من يكفر. نعم. قال تعالى وكذب به قومك وهو الحق. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وكذب به أي بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان. طيب أين ذكر القرآن حتى نقول إن الضمير يعود عليه؟ أين ذكر القرآن؟ أين ذكر القرآن يا شباب؟ كيف يكون الضمير يعود على آية بعدها؟ ما يأتي هذا، ما في اللغة العربية ما يجي أبد أبد الأبد. قبلها ما جاءت وأوحي إليك. ومن بلغ أين مرت معنا؟ أيوة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالآن كل المجادلة هذه في الذين أنكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وهم المشركون، واضح؟ فالآن الكلام يعتبر متصل ولا منفصل؟ لا يزال يعتبر متصلا، ولذلك قال هنا سبحانه وتعالى وكذب به قومك. يعني ما هؤلاء مع هذه الآيات التي نصرفها لهم إلا لأنهم كذبوا بالقرآن، فأنت تنذرهم بالقرآن وهم مكذبون به، فهمتم؟ فلأنه حاضر في الذهن الآن المجادلة للذين كذبوا القرآن، ما جاء بأي شيء آخر غير تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يعلنها لهم أنه أوحي إلي هذا القرآن وإيش؟ لأنذركم به، وذلك أيضا بعد آيات جودلوا فيها ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. إذن الآن الحديث من أول السورة إلى هنا كله متصل عن القرآن ولا لا؟ إيه، يعني هذه المجادلة إنما هي إيش؟ لإثبات أن القرآن حق وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإذا الحضور الضمير أو عود الضمير قد يكون على قريب العهد، يعني قريب الذكر، وقد يكون إيش؟ يعني وإن كان بعيدا لكنه حاضر، لكنه حاضر، ولذلك نعم، فهو حاضر في الذهن، فهو حاضر في الذهن، وقد يدل عليه مثل ما قال الأخ وكذلك نصرف الآيات لعلهم يفقهون، إذا قلنا أن الآيات هنا المقصود بها إيش؟ القرآن. لكن إذا كانت عامة الآيات اللي هي المواعظ والزواجر وما ذكر الله عز وجل من الآيات كالليل والنهار والوفاة والنوم وغير ذلك، فهذا يكون إذن على الحضور الذهني. طيب نعم، قال ابن كثير وكذب به أي بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان. قومك يعني قريشا طبعا، ومن دان دينهم من العرب، يعني إذا قيل قريش لا يقصد به فقط قبيلة قريش، وإنما المقصود به قريش ومن دان دينهم. وهو الحق أي الذي ليس وراءه حق. قل لست عليكم بوكيل أي لست عليكم بحفيظ ولست بموكل بكم، كقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة، فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة، أجارنا الله وإياكم منهم. ولهذا قال لكل نبأ مستقر، قال ابن عباس وغير واحد أي لكل نبأ حقيقة، لكل نبأ حقيقة، لكن علمها عند من؟ عند الله، علمها عند الله، ولذلك ما نستطيع نشهد لأحد بالإيمان المطلق ولا نستطيع نشهد لأحد بالكفر المطلق إلا إذا إيش؟ إلا من شهد الله عز وجل له، واضح؟ أو ظهر لنا أنه مات على الكفر والعياذ بالله عز وجل، فقد أخبرنا الله عز وجل أن من مات على الكفر فإنه لا يغفر له سبحانه، كما مر معنا في آيات سورة النساء وغيرها. نسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات، أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين، كما قال ولتعلمن نبأه بعد حين، وقال لكل أجل كتاب، وهذا تهديد ووعيد أكيد، ولهذا قال بعده وسوف تعلمون، ثم قال وإذا رأيت الذين يخوضون. قوله هنا وسوف تعلمون مثل قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، فقد تكون تعلمون الأولى في الدنيا ولا تعلمون الآخرة الثانية في الآخرة، أو تكون تعلمون الأولى في حياة البرزخ، تعلمون الثانية في الآخرة، أو تعلمون الأولى في الدنيا والثانية في البرزخ، أو غير ذلك على الخلاف في على أي شيء تعود. ثم قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. الآن هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا مثل ما ذكرتكم من قبل أنه الآن التفت من مخاطبتهم إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يخوضون في آياتنا، أي بالتكذيب والاستهزاء، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب. وإما ينسينك الشيطان، والمراد بذلك كل فرد من أحد الأمة أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعون على غير موضعها، سواء كانوا يدعون الإيمان كالمبتدعة، واضح، أو كانوا كفارا إنما يفعلون ذلك من باب السبيل على سبيل الاستهزاء والتشكيك كما يفعل كثير من الملاحدة قديما وحديثا، الله المستعان، ويضعونها على غير موضعها. فإن جلس أحد منهم ناسيا، يعني من المسلمين، فلا يقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. ولهذا ورد في الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان، قال: إن نسيت فذكرت فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل بن حيان. وهذه الآية هي المشار إليها في قوله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والله آية شديدة الآية، أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتم على ذلك وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم في الذي هم فيه. ولهذا كان إيش؟ كان أقل درجات المنكر أن الإنسان ينكر بقلبه. ولذلك لو جلس الإنسان مع مثل هؤلاء الذين يلحدون في آيات الله عز وجل فإنا نقول له: يجب أن تنكر عليهم. طيب إذا لم يستطع أن ينكر عليهم فيخرج، واضح؟ فإن لم يستطع فلا أقل من أن ينكر بقلبه، وذلك إذا كان مكرها أو محبوسا أو نحو ذلك. وهذا يقع. ولذلك لما اشتكى بعض الصحابة رضي الله عنهم من تعذيب المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن عادوا فعد، يعني أذن له في أن يقول السوء حتى لو كان إيش لكنه مكره في قلبه، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فأولئك عليهم غضب من الله، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فإذا هذه المجالس مهم جدا أن ينتبه الإنسان لها، فأقل أحواله أن يقوم، أقل أحواله أن يقوم، فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وإن هنا وإن ينسينك الشيطان فلا تقعد فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. طيب، اللهم استعان. قال وقوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم، لأنك أنت ما تستطيع أن تسكت الناس ولا أن تلزمهم، أليس كذلك؟ لكنك تستطيع أن تحفظ نفسك، أن تحفظ نفسك. فأولا لا تشاركهم إلا منكرا، يعني إلا أن تكون تنكر عليهم وترى أن لإنكارك أثر، أو أن تتجنبهم، أو أن تتجنبهم، اللهم استعان. أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. وقوله: ولكن ذكرى، أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما بما كانوا يكفرون.
هذه الآية أيضا تابعة للآية التي قبلها، فهي أيضا في التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه إلى يوم القيامة من إيش؟ من سلوك سبيل هؤلاء الذين يلعبون ويستهزئون بما أمرهم الله عز وجل به، ومن ذلك أن يخالفوا ما أمرهم الله عز وجل به من اتخاذ هذه الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، فيتخذونها معمرا يعيشون فيه ويظنون أنها هي جنتهم. قال ابن كثير يقول تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم. كيف اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا؟ هل هم يسجدون للحياة الدنيا؟ هل هم يصلون لها؟ أيوة، إيه، هو بلا شك أنه وغراهم طول الأمل وطول الأمد كما ذكر الله عز وجل أيضا في سورة الحديد، لكن السؤال كيف اتخذوا الحياة الدنيا دينا؟ ولذلك انظروا إلى الآية التي تفسرها وهي في سورة إيش؟ الجاثية. ما هي الآية؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فجعل هواه إلها. لماذا؟ لأنه يحلل ويحرم ويخضع ويخشع لذلك الهوى. فهؤلاء لما جعلوا الحياة الدنيا مثل ما نقول نحن هي رأس مالهم، فلها يسعون ولها يكدحون ولها يعملون ولها ينامون ولها يستيقظون، أصبحت هي دينهم، أصبحت هي دينهم، حتى لو ما سجدوا لها ولا عبدوها. فليست العبادة هي فقط السجود، وليست العبادة هي فقط التكبير أو الذبح أو النذر، وإن كانت هذه من العبادة، وإن كانت هذه من العبادة، فهؤلاء بعد ذلك كل ما يفعلونه إنما هو لأجل مصالحهم، إنما هو لأجل مصالحهم ولأجل دنياهم، فجعلوها إلها من دون الله عز وجل. فكأن هذه الحياة الدنيا أصبحت حاجزا بينهم وبين عبادة الله عز وجل، فأخذت ما لله، فأخذت ما لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال له عدي بن حاتم كما تعرفون، أيوة، إنا لم نعبدهم، قال أليسوا يحلون ما أحرم الله فتحلونه، أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك إذن عبادتهم، يعني أطعتمهم من دون الله، تركتم ما أمركم الله عز وجل به وأخذتم ما أمركم به هؤلاء. فهؤلاء الآن لاحظوا كيف التصوير في الآية، الله عز وجل جعلهم، يعني جعل كأن الحياة الدنيا إله أمامهم وهم يعبدونها، يتوجهون إليها بكل شيء، بكل شيء من شؤون حياتهم. ولهذا قال إيش؟ اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. فالحياة الدنيا ليست هي التي دعتهم لعبادتها، وإنما هي فتنتهم فقط. ولذلك حتى إبليس يوم القيامة يقول إيش؟ ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنا ما قلت لكم اعبدوني، ما قلت لكم اطيعوني، أنا فقط زخرفت لكم كما قال لو زينن لهم، فهمتم؟ فهو يزين، يوسوس، يسول، يجلب علينا بخيله ورجله، يعني يحاول أن يحرك الأوضاع من حولنا حتى إيش؟ نلتفت إليه، لكن المؤمن سيستمر وجهه لله. وأما الذي اتخذ دينه لعبا كما قال الله عز وجل هنا، فهو الذي سيطير مع هذه الفتن سواء كانت من الحياة الدنيا أو من الشيطان أو من غيرها. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا قال وذكر به، أي ذكر الناس بهذا القرآن وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة، وقوله أن تبسل نفس بما كسبت، أي لئلا تبسل، كما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن رحمه الله، تبسل تسلم، وعن ابن عباس تفتضح، وقال الكلب تجزى. قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام، يعني وحاصلها أن الإنسان يعني إذا لم ينذر الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب، يصبح الإنسان مقيد ما يستطيع أن يسير في الطريق الذي أمره الله عز وجل به. قال كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. لماذا؟ من الذي فك رهانهم؟ من الذي فك قيدهم؟ الله عز وجل، لأنه هو الذي غفر لهم ورحمهم. قال وقوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها، كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وهكذا قال هاهنا أولئك الذين أبسلوا، يعني إيش؟ ها حبسوا أو قيدوا أو ارتهنوا، أبلسوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من النار ومن أهلها، وأن يجعلنا وإياكم من عباد الله المتقين الصالحين المصلحين، وأن يأخذ بأيدينا للنجاة، إن ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما الفرق بين اللعب واللهو؟ يعني يقولون اللعب ما في حركة واللهو ما في تسلية.